الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فعندما يسرح المسلم بعقله في أرجاء الدنيا يرى فيها دولا كافرة أو منافقة تتآمر على الإسلام وملته وجنده في كل عصر ومصر، والسبب في ذلك أن كيان الأمة الإسلامية خائر القوى، ضعيف البنيان، أشبه بالمريض الذي تزحف الميكروبات عليه وتتشبث ببدنه، لأنه لا يملك المناعة ولا يقي نفسه من المرض الذي عرض أو استفحل. هذا شأن الأمة الإسلامية في عصرنا الذي نعيش فيه، تتوالى عليها الضربات الموجعة القاتلة ولا تستطيع لها ردا. وقد قرأت كلمة لكافر اسمه سميث في كتابه الإسلام في التاريخ المعاصر، أعجبتني هذه الكلمة ووضعت يدي على المرض، لأن الرجل شخصه وقوارير الدواء في أيدينا. إذا أرادت هذه الأمة تجرع الدواء وبعد ذلك يمنحها الله نعمة العافية والشفاء، قال الرجل في كتابه: إن الغرب يوجه كل أسلحته العلمية والفكرية والحربية والاجتماعية والاقتصادية لإشعار العالم الإسلامي بالخضوع والمذلة، وهذا هو الواقع المر فعلا. إن العالم كله يحاول أن يذلنا وأن يؤخرنا وأن يجعل منا عبيدا لسادته ولآلهته، لأن الضعف أحاط بالأمة وحاصرها من كل جوانبها. وعندما ظللت أفكر لماذا اختار اليهود توجيه الضربة إلى تونس، لماذا؟ ثم عدت بخاطري إلى الوراء أنبش عن المرض وأعراضه، فوجدت أن الحكومة التونسية عن قريب أصدرت قرارا بمنع ارتداء الحجاب الإسلامي، ونبهت على جميع دوائر الدولة في تونس أن تمنع المحجبة من دخول الوزارات والمؤسسات، لأن المحجبة نجسة. ولا يجوز لها ان تدنس المؤسسة او الوزارة. ثم كان قبلهم الامام بورقيبة وقد اصدر امرا باعفاء الشعب من الصوم في رمضان لانه معطل للانتاج. قلت لا بد وان يؤدب الله هذا الشعب بتوجيه ضربة من خصمه ومن شذاذ الافاق وحثالة العالم وتجار الحروب. فان الله بين لهذه الامة الغافية نقضهم للعهود وقال ينقضون عهدهم في كل مرة ونضع خطوط كثيرة تحت كل مرة ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. هذه الأمة إذا عرفت عدوها من المصلح لها عرفت الطريق ووضعت أقدامها عليه وتشبثت بأهداب الحق وقطعت الحبال بينها وبين المجاملات والنفاق والباطل. لما كانت الحروب دائرة الرحى حاملة الوطيس بين فرنسا وألمانيا وانتصرت ألمانيا أولا، أراد المصلحون في فرنسا أن ينشئوا الصغار والأطفال على بغض ألمانيا، فماذا يفعلون؟ أمروا مصانع الشوكولاتة هناك بصنعها ووضع قطعة مرة في نهايتها، فإذا بدأ الطفل الفرنسي يأكل استطعم الحلوى ثم شعر بالمرارة في آخرها فيسأل أمه ما هذه القطعة المرة يا أمه؟ فتقول إنها ألمانيا فيرميها الطفل تحت قدميه. هكذا نشأوا الصغار على الحقد المقدس وعلى البغض للعدو. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لكن عندنا منهج آخر، منهج الله الكامل الوافي الشامل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إن القرآن يدربك على بغض كل كافر، تتقرب إلى الله بعداوته. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. حتى إبراهيم مع أبيه سبب وجوده لما عرف انه خاصم الله اعلن عليه الحرب، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. ان ابراهيم لأواه حليم. تاريخ الاسلام اكبر شاهد على هذه الحقائق. من الأربعة العبادلة ابن عمر رضوان الله عليهما الذي كان يمتطي ناقته فينيخها مكان ناقة رسول الله من فرط الحب والحلو والاقتداء. الناقة ينيخها مكان الناقة، وهذا عمل كبير من حبه لسيد البشر صلى الله عليه وسلم. كان يقول: والله لو صمت النهار لا افطره، وقمت الليل لا انام، وانفقت مالي غلقا غلقا في سبيل الله، اموت يوم اموت وليس في قلبي حب لاهل طاعة الله وبغض لاهل معصية الله، ما نفعني ذلك شيئا. لابد وان تدرب قلبك على حب المؤمنين والتودد اليهم والتزلف لهم، وتبغض كل كافر على ظهر الارض حتى لو كان معظما. حقر اذا قلت له يا سيد فقد اغضبت ربك وهو سيد بين قوم. وانا ارى ريجا هذا طبعا معظم بين قومه، كما عشت بين هؤلاء اللوطيين اكثر من شهر، وكنت اقول لنفسي وانا امشي بين هؤلاء الذين يمتلكون دناءة البشر، اقول: اهؤلاء الذين ذلوا المسلمين؟ هؤلاء الانجاس الارجاس؟ أهؤلاء هم الذين درعونا كؤوس الهوان مترعة؟ لوطيين الذين لا يعتنقون دينا ولا يزدرون بخلق. وقد سمعت بأذني ورأيت بعيني أن أنبت نيويورك رجل لوطي وهو يتحكم في الألوف هناك من الامريكيين. والرسول يعلمنا ان ننظر الى هؤلاء العظماء في موازين الناس نظرة ازدراء واحتقار. ده ربما هو في نظر الناس كبير، لكنه في نظري انا لا يساوي نعلا مهلهلا. فلقد روى النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أصغتم ربكم عز وجل. ولما قالوا لرسول الله يا سيدنا قال: السيد هو الله. نحن أمرنا إذا عملنا للإسلام المصفى عملا مكثفا مضاعفا أن نفضح هؤلاء الناس على الملأ. وأنا أقول لنفسي: ما قيمة فضيحتي لهؤلاء الناس؟ هل يصل كلامي هذا أو شرره إلى أمريكا أو إلى اليهود؟ ما قيمة كلامي هذا؟ ما قيمة المظاهرات والاجتماعات؟ قد سمعت أن مظاهرة هاجت بجامعة القاهرة تقودها بنت، هل هذه البنت هي التي تنتزع لنا حقنا ونحن جلوس؟ ما هذا الذي يحدث في العالم الإسلامي؟ إن الرسول قال صلى الله عليه وسلم: متى ترعون عن ذكر الفاجر هتكوه حتى يحذره الناس. رواه الطبراني في الثلاثة. متى ترعون يعني تنصرفون عن ذكر الفاجر هتكوه يعني افضحوه واكشفوا ورقة حتى يحذره الناس. لكن انا ظل في كلام وكفى ام لا بد من عمل؟ وأنا أرى أن المظاهرات لا تكفي ولا شيء من هذا، إنما لابد من تربية هذه الأمة من جديد، تربية على القرآن وعلى السنة، ليست تربية على رأس مالية ولا اشتراكية ولا وجودية ولا أي مذهب من مذاهب البشر، إنما تربية لله. يغذى الفرد بلبان القرآن وبوحي الإسلام، إنما أنذركم بالوحي، فإذا تربى على هذا أصبح قوي الشبح والروح، لا يقف أمامه أحد ولا يملأ عظيم عينه، لأن الذي يملأ عينه ربه ونبيه وكتابه ومنهجه. الله يقول لهذه الأمة يحرضها على الثأر وعلى الانتقام لكرامتها، والذين إذا أصابهم البغي لا ينامون هم ينتصرون، الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لما قتل أمريكي كما يقال هناك في الشاطئ هاجت الدنيا ومادت، لكن لما طردت الأمة من فلسطين ما تحرك لها أحد، ما داموا مسلمين لا قيمة لهم ولا وزن. قتل امرئ في شاطئ جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. لا، ما داموا مسلمين ننظر في الأمر ونعقد الاجتماعات والندوات والمفاوضات، إنما إذا قتل أمريكي في البحر من ورائنا هاجت الدنيا وقعدت وقامت، لأن أمريكي غالي، إنما المسلم ما أرخصه، يسفكون دماءه وينظرون إليها على أنها مداد أحمر لا قيمة له ولا وزن. إن نبينا كان رجلا قويا فتيا، هناك لما وقف أمام عمه حمزة وشعر بالغضب، ومن استغضب فلم يغضب فليس بإنسان، من اعتدي على كرامتي ولم يتحرك يحتاج إلى علاج لنفسه. لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمه وذرف الدمع وقال: ما وقفت موقفا أغيظ لي من هذا الموقف، ثم تحرك وقال: والله لأمثلن بسبعين منهم. فإذا بالله تبارك وتعالى يضبط موازين العدل في يده، وتنزل الآية: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لماذا لا يدرب العالم العربي الشباب على السلاح؟ إن المرأة في إسرائيل مدربة على السلاح، وكانت تقود طيارة وتضربنا في بلدنا كما سمعت، وكانت امرأة حامل نزلت فوضعت عندنا كما بلغتني بعض الأخبار. لماذا لا يتدرب الشاب يضرب الصاروخ ويقود السفينة والطيارة ويغوص في أعماق المحيطات ويحلق في الأجواء وهو مدرب على السلاح، حتى إذا ما قامت معركة ولا أدري متى ستقوم بين الإسلام والكفر كان مهيئا؟ فإن الرسول يصف المسلم ويقول صلى الله عليه وسلم: كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل في مظانه. نحن لا نحتاج الى مظاهرات ولا اجتماعات، لا، هذا كلام في نظري لا قيمة له. انما نحتاج الى ان نربط هذا العالم المبعثر المهلهل المشتت، العالم العربي والاسلامي اولا، ثم يدرب على السلاح، ثم يستشعر القوة من العضلات المفتولة والصدور الواسعة والرؤوس المفكرة والأيدي المتوضعة، ثم ينطلق بعد ذلك كالأسود لا يلوي على شيء إلى غايته الكبرى. نحن نقول إن محمدا هو القدوة، هل هذا صحيح؟ الله يقول في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان يخطط ثم ينفذ، والعالم العربي ليست له خطة بتاتا، عالم همل ليست له خطة في حياته، وليست له غاية يتكل الوسائل حتى يصل إلى غايته وإلى هدفه. إن الرسول صلى الله عليه وسلم انتصر وتمهل وتريث حتى صنع للإسلام دولة، ثم قام فصدع كما قال الله: فاصدع، صدع معاقل الشرك في العالم، ولم يترك إمبراطورية إلا وهز كيانها وخلخلها من داخلها وخارجها. في سنة 9 أعلن هذا القرار: لا يطوف بالبيت عريان، خلاص هذا أمر، لأن الله أنزل عليه: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. في سنة 9 ونفذ أمر الله له وطبقه، لأنه يملك قوة يستطيع بها أن يكره أعداءه ويلوي عنانهم إلى تطبيق الحق. ثم تعرفون أنه ذهب إلى الطائف ودعاهم إلى الله، فسلطوا عليه العيال فرشقوه بالحصباء، فأدموا قدميه الشريفتين، وهذه الدماء التي سالت أو تسيل تروي غراس العقيدة في الأرض، ولا تثمر ولا ترى الثمرة إلا إذا سالت دماء لله ترد أعداء الله عن أرض الحق. لما فعلوا به في الطائف الأفاعيل انتظر حتى كون دولة وشعر بالعزة والقوة في حنايا ضلوع أصحابه، وكان يتوسم الخير فيهم. أتوه أهل الطائف وهم أذل من الكلاب، الكلاب التي كانت مسعورة وعضت رسول الله في الطائف صلى الله عليه وسلم، أتوا إليه وقالوا له: يا محمد، إن أسلمنا أتترك لنا الإله؟ اللات فيه مساومات بينه وبين الشرك، أتترك لنا إلهنا 3 سنين؟ قال: لا. 2 سنين؟ قال: لا. 1 سنة؟ قال: لا. قالوا: شهرا واحدا؟ قال: ولا شهر واحد. فأسلموا رغم أنوفهم، فلما ذاقوا حلاوة الإيمان وثقوا الصلة بينهم وبين رب الأرض والسماء. إنما تكلم الرسول وضغط عليهم وأملى شروطه على رؤوسهم لما كان فتيا قويا، بل إنه أشعل النار في مسجد. كيف يشعل النار في مسجد؟ لما تنصر أبو عامر الراهب ولحق بالروم وأرسل إلى الطابور الخامس، وفيه طابور خامس في العالم العربي كثير جدا، عندهم معدات وأجهزة، الناس الذين لا يملكون الخلق، طابور الخامس يوصل كل الأسرار الى اعداء الله في الارض. وانتم سمعتم ان الاسد المحنط، اسد سوريا هذا الذي يذبح المسلمين، وصل امريكا الجثة النجسة حتى يصنع فجوة بين الكفرة وبين الفلسطينيين. لماذا ايها الاسد الموجود في المتحف؟ اما تقيم لله دولة اولا ثم تخاصم اعداءها وتعلن ولاءك لله وانتماءك للاسلام الكامل الوافي الشامل؟ لما بلغ القوي النبي صلى الله عليه وسلم، وانا اكره الضعف في المسلم او في الامة، والمؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، ما بعث الله منقذا الا كان قويا. يقول الله: وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. لما عرف الرسول ان ابا عامر تنصر وذهب الى الروم وبعث رسالة الى الطابور الخامس يقول لهم: سآتي استقبلوني، فبنوا له مسجدا مزقوا الصف به او حاولوا، الرسول ما ترك ميكروب يمزق الصف الا قتله. نحن نحتاج الى طبيب مثل رسول الله يقتل الميكروب الموجود في كيان العالم العربي والاسلامي. لما بلغه هذا نزلت الآية: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. هذا أمر لا تقم فيه أبدا. لكن الرسول وهو الإنسان صاحب الفكر الواسع ماذا يصنع بهذا المسجد؟ لقد بعث أصحابه وقال لهم: اهدموا هذا المسجد الظالم أهله واحرقوه فإنه أمر رب العالمين. أشعل النار في المسجد وأباده وجعل الأرض صفرا منه. ثم عرف وكانت له عيون، عيون مسلمة أو مخابرات مسلمة ليست كالمخابرات المركزية أو غيرها، كانت له عيون توصل إليه الأسرار من تحت الأرض ومن فوق السماء ومن أجواف الفضاء. غير المسلمين اليوم لا يسلطون إلا على أصحاب الدعوات والعقائد. عرف أن فيه بيت يهودي استأجر بعض الكذبة للتآمر على الإسلام فأشعل فيه النار، أشعل الرسول فيه النار حتى أحرق ما فيه، وما نجا الا رجل انكسرت رجله فكان يقرض القصيد ويقول: كادت وبيت الله نار محمد يشيط بها الضحاك وابن ابيرق. ثم يقول: سلام عليكم، لا اعود لمثلها خلاص، ان محمدا علمني الادب ووجه الي قلائف طهرت رأسي ونفسي، سلام عليكم لا أعود لمثلها أبدا أخاف، ومن تشمل به النار يحرقي. كل واحد وقف عند حده ما دامت هناك قوة، لكن الاعتداء يتوالى ويتزايد مع تزامن الزمن، لأن الأمة العربية فيها ضعف وفيها خذلان وتردد، والرسول يقرع هذه الأمة ويقول صلى الله عليه وسلم: من أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا. إن بلالا صبر على الأذى والقذى في مكة 13 عاما، فلما أقام الرسول دولة صلى الله عليه وسلم وكانت الغزوة غزوة بدر الكبرى، جرى بلال البطل ورأى أمية بن خلف سيده وشهر عليه سيفا وكان يتوارى وراء المسلمين خوفا من بلال النبي الصوت قوي العقيدة الصافي الفكر، كان يتوارى خائفا منه ويرفع بلال صوته حتى يهز العرش ويقول لا نجوت إن نجا أبدا، والله ما أعيش إلا إذا قتلت هذا الكافر، وضربه فشقه نصفين. كان يسلط الله العبيد على السادة عندما شعروا بالقوة. وابن مسعود الرجل الذي كان يقرأ القرآن كله في ركعة واحدة من العشاء إلى الفجر، نحن نحتاج إلى تنظيف أنفسنا إلى تهجد بالليل وإلى قراءة القرآن بالنهار وإلى تدريب على السلاح وإلى إدمان، لا أقول إدمان على الشم، نحن في عصر الشم كما كانت تشم المرأة، لا، إنما إدمان على تلاوة الآيات. ولا نغلق أنفسنا أبدا، نفتحها لهذا المدد الرباني. ابن مسعود رضي الله عنه داس على عنق أبي جهل يوم بدر بعدما ضربه أولاد عفراء، أولاد صغار، إذا كان الكبار غير مدربين على السلاح أنعيب على الصغار، أولاد عفراء هم الذين ضربوا قائد المشركين يوم بدر، وداس ابن مسعود بقدمه الطاهر على عنق أبي جهل النجس ويقول له ألست رويعينا بمكة، يعني مشراعي رويعينا يصغره ويحكره، يقول له ألست رويعينا بمكة، فعلا كنت راعي لكم بمكة لكن مكنني الله في الأرض واستخلفني عليا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. داس بنعله على رقبته، وأي قدم هذا الذي يدوس على أعناق كافرة اليوم؟ ويقول له أبو جهل لمن الدائرة اليوم؟ قال لله ولرسوله. فلما بدأ يشتم الرسول ويعيب ذبحه، وكانت أحسن هدية قدمها إلى رسول الله رأس أبي جهل، رماها بين يديه فكبر المسلمون تكبيرة اهتز لها عرش الرحمن. هل نستطيع هذا اليوم أن نصل إلى تلك الأعناق الثمينة بالسين؟ ليس الثمينة غالية، إنما ثمينة من السحت والحرام. لا نستطيع، نحن أمة ضعيفة ذليلة، نمد أيدينا إلى أعدائنا نأخذ الطعام والسلاح. كانت امرأة مسلمة في أسواق عمورية، وكانت تشتري شيئا فلطمها الرومي على خدها لطمة، لا، الرجل المسلم غالي وكذلك المرأة. يوم أن مر رسول الله وطاف حول البيت وقال ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن عند الله تعالى أعظم حرمة منك. الواحد فيكم اعظم حرمة من بيت الله العتيق اذا كان صاحب يقين حار وعمل بار. لما لطمت المرأة في سوق عمورية رفعت صوتها وقالت: وا معتصما، خليفة المسلمين آنذاك، وإذا برجل كان بجوارها ظل يقاتلهم فتكاثروا عليه، فوصل إلى المعتصم والأبواب مفتوحة من غير حجاب ولا غير ذلك، دخل وأخبره، والرومي يقول لها: اصرخي وقولي يا معتصما، من الذي يغيثك وينجدك؟ انتظري أيتها الحمقاء حتى يأتيك المعتصم على فرس أبلق. لكن يا أخي، هذه دولة تحمي الدعوة. لما وصل الخبر إلى المعتصم أعد 12,000 فارس على 12,000 حصان أبلق، ثم سار بهم بنفسه كما كان الرسول يقود بنفسه، وكما قال علي: كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله. فما يكون أحد أقرب إلى العدو من رسول الله، لا يوجد في آخر الطوابير أبدا، إنما كان أقرب الناس إلى العدو. المعتصم خرج بنفسه على رأس أكثر من 10,000، فلما وصل إلى عمورية أشعل فيها النار وأرهبهم وخوفهم. الله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون. فأين إرهاب المسلمين للعالم وهم ينكمشون في بلادهم ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ لما وصل المعتصم أشعل النار في عمورية وقال: يهمني هذا الذي لطم، لابد من القصاص والقبض، ولكم في القصاص حياء. والله لو عرفت أمريكا أننا سنقتص منها ما ارتكبت أو غيرها، إنها تعرف أننا ضعاف نحاف، لكن يجب أن نقوي أنفسنا من جديد ونرفع رؤوسنا حتى تكون أسمى من رؤوس الأمريكي والروسي وغير ذلك. إن المعتصم أشعل النار في عمورية وأتى بالذي لطم وأدخله على المرأة المكرمة المعززة في خيمته وقال لها: هذا عبدك من الآن، اتصرفي فيه، هذا عبدك. وإذا بها تقوم وتقول له: أعرفت أن تلميذ رسول الله المعتصم سمع كلامي وهو في العراق وأتاني بالفرسان وبالخيول البلقى ثم استعبدت، فأنت الآن عبد لي، لكنني أعلن عفوي عند المقدرة عنك اقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. متى نعفو؟ إذا قدرنا أي يوم نقدر فيه على العالم كله ويستخلفنا الله على الأرض. إن دولة كبيرة أمريكا تجري وراء واحد فلسطيني في يوغوسلافيا وفي إيطاليا. يا خيبة الأمل، هذه هي الحضارة؟ هذه هي أساليب المدنية والتقدم؟ تحاربون رجلا مسلما يعمل على استنقاذ أرضه من بين براثنكم؟ روى ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال: لأن أستنقذ رجلا من المسلمين من أيدي الكفار أحب إلي من جزيرة العرب. ومن الذي يستنقذ المسلمين في سجون الكفرة أيها الإخوة؟ أنا لا أؤيد لا مظاهرات ولا اجتماعات، هذا كلام ليس له أثر. إنما من الذي يربط العالم العربي ببعضه ثم يدرب الشباب على السلاح ثم تنطلق هذه الأمة من جديد في الأرض تطهرها من أرجاسها وأدناسها؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى صلى على رسول الله فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين لخدمة دينك واتباع نبيك يا رب العالمين. أيها الإخوة، أظن أنكم ترون أثر كرمكم في المسجد واضحا إن شاء الله، لعلنا نواصل الخير في هذا المكان فتصافحوا الصناديق الحمراء قبل خروجكم من المسجد إن شاء الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا يا رب العالمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.
والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلسا وآذانا سمعا وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فهناك أديان نبتت على الأرض كالنبات الشيطاني وتولاه بعض الحمقى والأغرار الذين خدعوا الناس بمذهبهم، ولا بد وأن نسلط بعض الأضواء على هذه الأديان الاستعمارية. ولا تتحدث بأي كلمة جارحة عن دين سماوي تفجر من نبع العرش صافيا، إلا إذا حرفه أصحابه وصححه أتباعه. إنما نتحدث عن الأديان الأرضية مثل البدائية، أسسها رجل أحمر اسمه الشيرازي في إيران، وزعم أنه المهدي المنتظر، وادعى أن مفعول الرسالة الإسلامية انتهى ببعثته، ظن أنه مبعوث إلى البشر لإنقاذهم من الحضيض. ثم كان أذكى تلامذته من بعده حيوانا اسمه عبد البلاء، هذا الذي عاد في الأرض فسادا، وقال إنما بعثت لمهمة خاصة لنفس فكرة الجهاد من الإسلام، أن أقنع أمة محمد بأنه لا جهاد في الإسلام. ثم كان عميلا إنجليزيا متجردا مخلصا عبد البلاء هذا، أراد مد الأديان الثلاثة ببعضها كمجمع الأديان في سيرة الذي فشل أن يخلق بين الإسلام واليهودية والنصرانية ويجعل منهم دينا واحدا على الهوى وعلى المزاج، وأعلم أنه لا أصل في الجهاد، وقرأ آيات القرآن التي حطت عليه ودعت إليه وأولها على هواه. وكان الرجل أخلص الناس من الشرع عندما كانت تتحكم في كثير من مساحة العالم الإسلامي آنذاك. ولذلك لما تبقى الجنرال الجنبي أرض فلسطين بعد موت صلاح الدين رضي الله عنه، وهناك رجال إذا ظلوا موجودين على ظهر الأرض كأنهم أسود كواكب لا تقترب الإله المساعين من أرضهم مثل صلاح الدين الأيوبي، تهالف ما هو الموجود على ظهر الأرض ما استطاع كافر من أوروبا أن يدخل أرض الشام ولا يقترب من المسجد الأقصى. فلما مات أتى هذا الطائف وراح للشماتة في ميت، وقف على قبر صلاح الدين وقال له: ها نحن قد جئنا يا صلاح الدين، أين حماة المسجد الأقصى من بعدك؟ لما مت جئنا لأنك أنت الذي منعتنا واستطعت أن تجمع العرب على أصول الإسلام وعقائده. ولذلك أعطى عبد البلاء هذا أرفع وزارة في إنجلترا لقب سيف، ولما هلك مشى وراءه الحاكم الإنجليزي في جنازته ليشيعه إلى النار، والله قال: وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبولين. ثم هناك في الأرض كذلك اسمه القبيلية، ورحم الله الدكتور محمد إقبال الذي استأصل بذورها من أرض باكستان، وهو الذي أسس دولة للإسلام بفكره الخاطئ. فأين الشعراء اليوم حتى يصنعوا لنا دولة للإسلام على بحر الأرض ويطلبوا المدح والفتح من أجل المال والعرب؟ إن أرضوا منها رضوا وإن لم يرضوا منها إذا هم يسقطون. قد يا هي أسسها كذلك حمار قدياني من الهند اسمه هناك أحمد، قال مهمتي أن أفض جموع المسلمين عن فكرة الجهاد، أي أن هذه الأجيال التي نبتت على هذه الأرض كانت مهامها إذعان الأمة الإسلامية عن ميادين الجهاد والعراق في سبيل الله، وكانت لهذه الأجيال أثر على هذه الأمة التي نشطت عن الجهاد وتطاعتت عن ميادين واستقلت كما قال القرآن في التعبير الرائع الرائع الذي يدفع الكفالة إلى ميادين الله. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ لم هذا التثاقل كله؟ أرضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبد قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. عندما أخوف بنظري في أرض العالم الإسلامي فأجد الذل الكامل الذي أسدل أسفاره السوق على المسلمين، أرد ذلك كله إلى سبب واحد، هو أن المسلمين نأوا كثيرا عن ساحات الجهاد في سبيل الله. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يرمي، إما أن يذبح في سبيل الله وإما أن ينتظر ولا ثالث لهما، لأنه عقد مع الله صفقة باع له الروح والولد والمال واشترى منه الفردوس الاعلى. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. في برامج في التلفزيون وفي الإذاعة خاصة في العالم العربي
لصرف الناس عن الجهاد. كلما سأل مسلم عن آية داعية إلى الجهاد أولها واحد من المرتزقة مأذون لا بد وأن يصرفها عن وجهها ويقول إن الجهاد في آيات القرآن كله هو جهاد الناس ولا داعي لجهاد الكفر في العالم. وإذا أخذت مليار دولار على هذه الفتوى أتعيش بهذا المليار سعيدا بعد أن كتب الله من نصيبك أخرى النار؟ ما قيمة المليار هذا إذا عشت به وملأت جرشك ولبست أغلى الثياب وركبت فارهة السيارات وعشت في قصر وتربعت في الأبراج العاجية وكان مصيرك في الدنيا سخط الله ثم في الآخرة النار؟ ما قيمة هذه الدنيا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما تحملون مريضه الطعام والشراب. لا، العمل لله اولا واتخاذ كل الوسائل لتطبيق شريعه الله في الارض. جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. من الذي كان يظن في يوم من الايام ان البوالين على اعقابهم من العرب في الجاهليه يفتح الله بهم مغاليق الروم وفارس الذين حوصروا في شعب من شعاب مكة وأكلوا ورق الشجر حتى ظهرت خضرته من بطونه من رقة جلودها من الجوع؟ من الذي كان يظن أن هؤلاء سينطلقون في الأرض يفتح الله بهم مغاليق القلوب؟ الله يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. ها نحن في غاية الضعف والخذلان يا رب، لكننا لا نستحق نصرك ووعدك لأننا ما قدمنا الثمن وبذلنا الفداء والعطاء. إن الذين سبقونا إلى رضوان الله ورضوانه أعطوا وبذلوا وضحوا وانتصروا النبي صلى الله في سبيل الله. أديان تقول لا جهاد الإسلام وبرامج في وسائل الإعلام تقول يا جهاد الإسلام، وكل إنسان يتكلم عن الجهاد مرفوض لأنه يدعو الأمة إلى الكرامة وإلى العزة وإلى الاستعلاء والاستكبار على جوهر الدنيا. روى البخاري أن سيد البشر صلى الله عليه وسلم مر على قوم ينتظرون يعني يرمون بالجهاد تدريب عسكري، وكان الرسول هو الذي يدرب الامه على حمل السلاح والاطلاق، والامه لا تريد يوم ضرب الناس، امه لا تعرف شيئا عن السلاح انما عن السلاح الحج فقط ارضاء العلل، انما عن الصواريخ وعن الوسائل الحديثه في الحروب لا تعرف الامه شيئا منها، انما الرسول الذي صنع امه لها قيامها وقوتها كان يدربها على السلاح ولا يخاف على عرشه ولا على ذاته ولا على ذاته انما دربها على السلاح ليطلقها من ركنها الى الامبراطوريات الكافره فتفتحها باسم الله الرحمن الرحيم. مر على قوم ينتظرون ان يبنون ويتدربون فقال ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا. ابانا اسماعيل كان راميا. فكم في المئة منا تعلم الرمي؟ والرسول يقول من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا كما روى الامام مسلم. يقول ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا وانا مع بني فلان. وانحاز الى احدى الطائفتين فسكت الجميع. قال لهم ما لكم لا ترمون؟ قالوا انرمي وانت معهم يا رسول الله انرمي وانت في الصف الاخر. فقال ارموا وانا معكم كلكم لما جئت لادربكم وامرسكم على السلاح. هكذا صنع القائد والحاكم محمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم. صنع الأمة على الجهاد جلد الجهاد بغيضة إلى نفوذ النظر جدا يكرهونها وما يحبون سماعها. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى يوم القيامة حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جو جاهل ولا عدل عاجل. ونحن بأبصارنا وبصائرنا مع الجيش المسلم من تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم الذين زحفوا على الروم سنة 13 و14 هجرية وزف الله خسرى إلى أبي بكر وهو على فراش الموت يودع الحياة نصر وظفر وتفتح. والمفروض أن أي مسؤول في العالم الإسلامي يحاسب نفسه هل أخذ أرضا عندما حكم أم ضيع؟ سل نفسك. وكان أبو بكر يسأل نفسه لا ساح العمران في عصره وكان في بيوت ساحفة كالجذور الطوارئ على معاقل الكفر في كل مكان. وأضرب لكم مثلا رائعا امرأة وكم حدثتكم عن الرجال. امرأة كانت اسمها أم الحكيم زوجة لخالد بن سعيد. كان عدد جيش المسلمين 40,000 وعدد جيش الروم 240,000. لكن هل كان المسلمون ينتصرون بقوة العدد أو بكثرة السلاح؟ لا، هناك قانون لله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال لها زوجها أريد أن أعرس به قبل المعركة. له رغبة في زوجته أم حكيم. قالت تهفر بعد قتل
لهذه الدموع يا خالد. قال لا، ان نفسي تحدثني باني مصاب بالدموع امام الحسد الهائل الذي ملأ الفجاه والوهاب والنجاه، فاعرس بها عند القنطره وسميت قنطره ام حكيم، وقدم وليمه لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المعركه. ولما تضلعوا من طعام اخيهم والرسول يقول اولم ولو شاء لكل زوج، او اذا كان فقيرا يقول اولم ولو بطن، مهم ان تقدم وليمه لاخوانك في المسجد في بيت لا داعي للفندق ولا داعي للنادي وفيه خمر ورد. فقدم اليهم طعاما، ولما فرغوا اعدت الروم صفوفها، واذا بالرجل يستشهي خالد بن سعيد، وزوجته كان لها من ايمانها ما يدفعها الى الثأر له والانتقام من عدوه، لانها امراه تربت على مائده اليقين، ما تعرف بالهلهله في الشوارع ولا التبرج ولا السكوت، ما تعرف بالكوافير ولا وضع الاصدار كورنيش الاحذيه على الوجه، ما كانوا يعرفون هذا، انما هم نساء بدا الجمال على ملامحهن لافتراش جباههن للسجود امام رب العالمين. فارادت المراه ان تكون جميله موقره اسجدي لله واركعي له حتى يظهر جمال العباده على وجهك. فام حكيم رضي الله عنها اخذت عمودا الكفار، عمود خيمه الذي اعرس فيها زوجها بها، اخذت عمودا الكفار فقتلت سبعه من عظماء الروم. امراه قتلت سبعه من جنود الروم العظماء الكبار. هذه المرأة عرفت مهمتها في الحياة، ما صرفت ولا طالبت وناحت على زوجها ووضعت التراب على رأسها وشقت جيبها ودعت دعوة الجاهلية، إنما سعرت وانتصرت. فأين المرأة أو أين الرجل الذي يقود الأمة للثأر من العدو؟ أين هو؟ رجل الشاعر يقول: إذا قالوا من فتى غرت أنني دعيت فلم أكسب ولم أسد. الذي هو الذي يقود العالم الإسلامي للدعوة وللانتقام. رسول بعد إسلام وحشي الذي قتل حمزة، كان إذا رآه الرسول يقول له: ضيق وجهك عني فلا أرينك، لأنه قتل واحدا من المسلمين. يقول له: ضيق وجهك عني فلا أرينك، وهو يشعر بأن في قلبه شيء من جهته الذي قتل عمه حمزة وكان سيفا من سيوف الله. فما ذلك بمزارع صبرا وشاكيلا ولبنان وغير ذلك في ارض المسلمين مستباح فيها الاعراض والاموال والدماء. غيب وجهك عني فلا ارينك. ايها الاخوه، انا احدثكم عن موضوع هام أنهم لا تسمعونه في المساجد أو لا تقرؤونه في الصحف، فمن الذي يسمع عن هذا؟ عن اليرموك والقادسية والمحل ومرج الصفة وأجنبيه وهذه المعارك التي نظر بها الإسلام وجه التاريخ، وكان القائد فيها خالد بن الوليد. وقبل المعركة أتاه جند ابن ديوطور قائد الروم وقال له اصدقني يا خالد فإن الحر لا يكذب، اصدقني هل نزل سيف من السماء على نبيكم صلى الله عليه وسلم فأعطاكه، يعني أعطاك إياه فلا تكن له على جيش حتى تهزمه؟ سؤال، ما الجواب؟ والحرب سرعة وهل كذب خالد؟ هنا الناس في غاية الهلع والفزع من خالد، قال له هل نزل عليك سيف من السماء ينصرك الله به في اي معركة؟ فيرد خالد الصادق ويقول لا، ما نزل سيف من السماء ولا شيء من هذا. قال فبما سميت سيف الله؟ قال حاربت الاسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم، فلما شرح الله صدري للاسلام اذا برسول الله يقول لي انت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين، واذا بالرجل بعد ان انبهر بوهج الصدق وعظمت الحقيقه دخل خيمة خالد فاغتسل وتشهد وأسلم وجهه لرب العالمين، ثم قاتل في هذا اليوم حتى استشهد، وسمعوا عزف موسيقى الملائكة تشهد له بالجنة، وما صلى إلا ركعتين فقط دخل بهما الجنة، إلا أنه حان إلى جيش الحق وداد عن حياضه حتى اختاره الله إلى جوائه وهم يسمعون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. السلاح في عالم الاسلام كثير جدا، لكن اين الايدي المتوضئه التي تحمل السلاح؟ هل كل واحد يحمل السلاح بطل وفارس؟ لا، من الجائز ان يحمل السلاح نعجه او شاة او بقره لا قيمة لها ولا وزن، وكما قال المتنبي إن السلاح جميع الناس تحمله وليس كل ذوات المهنة السبع، أكل صاحب مهنة هو أسد؟ قد يكون حيوانا ضعيفا يركب بالقدم ويضرب في مكان قريب وبعيد. لخالد بن الوليد في سرير معركة حامية وطيس تحصن العدو منه، فقال له هذه الكلمة التي تدل على عمق الإيمان وصفاء العقيدة، قال له والله لو كنتم في السماء لحملنا الله إليكم أو أنزلكم إلينا على الأرض. نحن قمنا بمهمة ولا بد من إذلالكم وتأديبكم أو اعتناقكم بالإسلام. قائلين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إن امرأة مسلمة وأنا أتحدث اليوم إلى النساء خاصة اللي فيه حجاب أفرنج اليوم ترى امرأة تلبس الحجاب على رأسها لتقليعة مثل الطاقية على رأسها وأرجلها مكشوفة أو أكروحها مكشوفة أو صدرها وظهرها مكشوفات حجاب أفرنج وهي تخرج من بيتها في غاية التبرج وتلبس الحجاب على رأسها حجاب يدعوك إلى أن ترتدي الدين الإسلامي وتوفي بدنك من كلمة الرأس إلى أحمد الفرد. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. كان ابو قدامه قائدا على جيش للمسلمين في امبراطوريه الروم واذا بخطاب فضه ووجد فيه بسم الله الرحمن الرحيم من امر الله الى امير جيش المسلمين سلام الله عليه اما بعد فلقد الجهاد وما نستطيع الجهاد انما الجهاد امرتنا وما نستطيع ولقد ارسلت اليك ضفيره شعري وليست باروكا طبعا ارسلت اليك ضفيره شعري حتى تجعلها قيدا لفرسك فيعطي الله شيئا من ثواب المجاهدين في سبيله. الناس الذين فقدوا مهامهم في الحياه لا بد وان نتعلم منهم. القلة فينا تقرا البخاري أتعرفون أن الإمام العلي رضي الله عنه شارح البخاري كان يدرس العلم سنة ويحث سنة ويهجر سنة؟ أتعرف الصوفية في بلدنا وأنا لا أتحدث عنه اليوم أيعرفون أن شقيق البلخي وعبد الواحد النزيل الصوفي كانا يحملان انفسهما وتلامذتهما على الجهاد في سبيل الله؟ اتعرفون ان الشبي وان القشيري الصوفياني والعز بن عبد السلام شاركوا في معركه المنصوره؟ أتعرفون أن عمر المختار الذي حارب الله وكان له سجن قريب أنتجه واحد كافر؟ ألا يستطيع المنتجون في بلدنا صنع دين مثل هذا؟ لقد بلغنا من أفلام الحب والقبلان والأحضار وقلة الأدب. نحن نحتاج إلى فيلم مثل هذا عن عمر المختار الذي حارب طيارات إيطاليا بالسلوك والخيول وقال لئن كسر المدفع سيفي لن يكسر الباطل حقي وأنا سائر وراء محمد. ولما انتابته الحمى وقال له اطرد بالخيام فانت مريض ما عليك من جهاد وما عليك من حرج قال اربطوني بظهر فرسي حتى أقاتل معكم أعداء الله لعل الله أن يرزق الشهادة في سبيله. ولما فرضت عليه الدنيا قال له قد انفرد مساومات ومفاوضات لتمييع صاحب العقيدة فغرقت لنا فللا، فقال لو تركتموني لعدت إلى حربكم من جديد فلي عقيدة من فلان وحديد. أيها الإخوة، لا بد وأن نبذل وأن نعطي وأن نقدم وأن نضحي لهذا الإسلام المهان في العالم كله. سوريا لها دولة، والرأسمالية لها دولة، والإسلام يشعر بالغربة في بلاده. لا بد من تقدم في طريق هذا الإسلام، ولا بد من بذل كثير وعطاء كبير لهذه العقيدة التي نشعر أننا ننتمي إليها ونحترقها. لم يحتاج إلى عمل وإلى إيجابية وإلى فعالية في الحياة. فهل أنتم على استعداد لذلك؟ أن تخطبون كما يخطب الناس في أي أرض وعلى أي منبر؟ فلا بد أن نبدأ العمل ونقدم أظافر أعداء الله في الأرض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى صلى على رسول الله فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم وفق المسلمين لخدمه دينك واتباع نبيك يا رب العالمين. ايها الاخوه الاطباء المستعدين في سبيل الله عليهم ان يستعدوا للسفر الى المجاهدين في اسرار الله. فهناك اطباء من اوروبا بطروا في العام الماضي حوالي 3500 جائحة من جوارح المجاهدين، بطروا ما لا يقل عن هذا العدد. وهذا البطر ما كان يستحق صاحبه أن يفعل به هكذا، لكن هذه فرصة من أطباء الكفرة لبذل عضو من مجاهد في سبيل الله حتى يعوضه عن الجهاد ولا يخرج الى بيادينه مره اخرى. اطباء اصحاب الدين عليهم ان يسافروا ولو اسابيع كل عام حتى نعالج المجاهدين في سبيل الله ونحرص على أطرافهم إن شاء الله، حتى ونحن في الجهاد في سبيل الله يتسلل العدو إلينا فيقتلنا ونبعد من عزائمنا ونفكر إمامنا. نصروا 3500 طرف من أطراف المجاهدين في سبيل الله. أيها الإخوة، أظنكم قد رأيتم العمل المتواضع في المسجد بأموالكم المباركة الحلال، ودلونا على هذا اليوم إن كان مناسبا أو غير مناسب حتى نواصل العمل إن شاء الله. وإن شاء الله لا تنسوا أن تضعوا أيديكم بمال قليل أو كثير في الصناديق الحمراء
حتى يمكن مشاريع كثيرة في المسجد من الكهرباء وغيرها. لا تبخلوا على أنفسكم، أأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى.